بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. لبابة المتعبدة في بيت المقدس. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. سبق في الدرس الماضي أن لبابة هذه غير منسوبة، يعني ما معروفة النسب، ولا من أبوها ولا من جدها ولا إلى أي عائلة تنتمي. من غير المهم أن يكون هذا المذكور في هذا الكتاب من أبوه. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. بلال الحبشي صار مؤذن الإسلام، وسلمان الفارسي صار سلمان منا أهل البيت، بينما أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب. إذا جمع الله تعالى لك رفعة النسب مع رفعة الخلق والعلم والعمل، فهذا من سعادتك في الدنيا والآخرة. لكن لنفترض أن إنساناً نشأ في عائلة ليست منضبطة بأخلاق الدين، ما في حرج، المهم أنت أن تكون منضبطاً. لعل إنساناً ينشأ في أسرة غير مؤمنة، المهم أنت أن تكون مؤمناً، لأن الله عز وجل خاطبك أنت في القرآن الكريم، قال لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنت اقرأ. قال لك قم الليل، أنت قم الليل. قال لك ادعو إلى سبيل ربك، أنت ادعو إلى سبيل ربك. هلأ إن أكرمك الله عز وجل وكانت عائلتك في ممشاك، هذا خير كبير. إن لم تكن أنت اسعى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وحده، لكن مباشرة نزل إلى السيدة خديجة وأخبرها، مباشرة إلى سيدنا علي، كان طفلا يتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، دله على الإسلام. زيد بن حارثة مولاه فوراً دله على الإسلام، بعد هذا زوجته عائشة، بعد هذا فاطمة، بعد هذا سائر بناته، وهكذا تحولت أسرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أسرة مؤمنة، بس بدأت به صلى الله عليه وسلم. هلا إن نحن أكثرنا الحمد لله يا أخوان آباؤنا وأمهاتنا من أهل الخير والرشاد، لكن هب بأن واحداً منا ما أكرمه الله تعالى بهذه العائلة، مو مشكلة، هذه لبابة يترجم لها في الأولياء، وأصلاً حتى لم يذكر من أبوها ولم يذكر من أمها. أبو بكر ما إن أسلم ذهب إلى زوجته، ذهب إلى ابنته، ذهب إلى ابنه، صار في عائلة مسلمة أخرى اسمها عائلة أبي بكر. أبو بكر له أصحاب، راح فوراً لعند أصحابه، عبد الرحمن بن عوف دله على الإسلام، عبد الرحمن بن عوف راح لعند زوجته، راح لعند أولاده، شكل لنا عائلة، حتى إن بعض كتاب السير راح يحصي العائلات أو الأسر التي أسلمت أولاً، وراح كتب لنا هذه العائلات، فبهذا ترسم صورة، صار مجتمع، أسرتك وأسرتي والأسرة الثالثة شكلوا مجتمعاً في مكة، لاحقاً مجتمعاً في المدينة. هذا هو الإسلام. أنت إذا الله أكرمك بأب من الصالحين، بأم من الصالحات، فبها ونعمت. إن لم يكن، كن أنت الذي تسوق الخير إلى عائلتك. وكم من أخ أعرفه هو أول من التزم، كلهم مسلمون عائلته، لكن كانوا مسلمين. سيمر معنا يعني تصحيح مفهوم الإسلام، شو معنى إسلام؟ يعني بس أنت محمد وأبوك محمود صرت مسلما، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. حيمر معنا تصحيح مفهوم التدين، شو يعني أنت متدين؟ يعني إذا بتصوم برمضان أنت صرت متدين؟ حيمر معنا هذا الشيء إن شاء الله. المهم هذا الأخ، أنا أعرف عدداً من الأخوة سبحان الله عائلته مسلمة لكن غير منضبطة بضوابط الدين أبداً. هو كان أول من انضبط بضوابط الدين، ولاحقاً أبوه وأمه وأخته وأخوه كلهم مشوا في هذا الركب، حتى إنني أعرف بعض الإخوة التزموا معنا وآباؤهم ملحدون وأمهاتهم ملحدات، لا يؤمنون بإله أبداً. ما كان في هذا الذي تسمعون الآن باليوتيوب ملحد، لكن كان في أنه غير مؤمن، لا يؤمن بدين بل لا يؤمن بإله. سبحان الله، لاحقاً هذا الأخ كان سبباً في إسلام أبيه، مع أنه أبوه بالاسم مسلم بس بالواقع العملي غير مؤمن. لاحقاً صار أبوه ملتزماً بالدين، ولاحقاً وأبوه كان واحد من المفكرين، أبوه كتب كتاباً في بيان الإسلام. سبحان الله، سبب هذا الشاب الذي التزم. فأنت إذا أكرمك الله عز وجل بعائلة صالحة فبها ونعمت، إن لم يكن كن أنت سبب سوق الخير إلى عائلتك. وقل مثل ذلك في أصحابك، أحياناً بيكون حولك أصحاب خيرون يدلونك على درب الله، وأحياناً ما بيكون، كن أنت السبب في أن تسوق الخير إلى كل من هو حولك، وهذا هو الإسلام وهذا هو الدين. أنتم تعلمون يا أخوان، الثكلى تبكي كل من حولها. الأم التي فقدت ابنها الوحيد ما بتقدر، بكل مجلس بتقعد فيه بدها تبكي، بكل مجلس بتقعد فيه بتدمع عينها، إذا حضرت عرس بتبكي، بتتذكر أنه لو ابنها كان عايش كان هلأ بعمر هالعريس، وإذا راحت على غدا تبكي، بتقول لو ابني معي كان هلأ عم يأكل معنا، وإذا قعدت مع شباب صغار تذكروا ابنها، وإذا قعدت مع النساء تذكروا ابنها. مو بس بتبكي، تبكي وتبكي من حولها. أنت بتقعد هيك بتطلع بوشها بتقوم تبكي. ليش؟ لأنها عندها حرقة في داخلها وحرقة في قلبها. أنت عندك حرقة تجاه الدين ولا ما؟ يعني أمر الدين لا يعنيك. أنت مسلم شاعر بالألم الذي يحيط بالعالم الإسلامي لما مو قضيتك هذه القضية. فالمسلم يا أخوان بيكون سبب لخير كل من حوله من أسرة وأصحاب وقريب وغريب. الحديث عن لبابة، فالشاهد الأول بأن لبابة غير منسوبة، الشاهد الثاني أن لبابة امرأة، ما في بالإسلام قضية للمرأة. الإسلام عندما جاء حلت عقدة العالم. ليش؟ ما في طروح بالإسلام، ما في مسألة فقهية عن حقوق المرأة، أو مسألة قرآنية عن حقوق المرأة، ولا عن حقوق طفل، ولا عن حقوق أقليات. الإسلام بمجرد ما جاء حلت العقد. صارت عائشة شيخة الصحابة. الصحابة يقولون كنا نحن الشيوخ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استغلق علينا أمر جئنا أمنا عائشة. خلاص جاب عن ستنا عائشة. صارت المرأة هي العالمة، وصارت المرأة هي التي تقف في آخر المسجد، كمان غير مسمات، غير معروفة الاسم، أمير المؤمنين يخطب على المنبر يريد أن يحدد المهور، تقول تلك المرأة هيك من آخر المسجد: ليس لك ذلك يا ابن الخطاب. هي المرأة العالمة، بيقول لها: ليش يا أمة الله؟ ليه؟ ليش؟ ليش؟ أنا ما أنا الخليفة، ما أنا أمير المؤمنين، ما أنا الذي أمثلكم جميعاً، وليكن شيوخ الصحابة قاعدين. شوفي، هي عثمان وهي علي وهي سعد وهي سعيد وهي طلحة وهي الزبير، هي أهل أصحاب بدر، وهي أهل بيعة الرضوان، وهي العشرة مبشرين بالجنة، كلهم موافقين نحدد المهور. تقول له: أما سمعت الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ لو بتعطي مرتك قنطار، يعني جبل ذهب، ما تأخذ منه شيئا. معناته بصير الواحد يعطي مرته جبل ذهب؟ أنت شلون يا عمر عم تقول بدك تحدد المهور؟ عمر أمير المؤمنين بيقول: أصابت امرأة وأخطأ عمر. في رواية: كذب عمر. كذب بلغة أهل الحجاز معناته أخطأ. ما كان في قضية للمرأة، لأن المرأة صارت هي العالمة، والمرأة صارت هي المعلمة، والمرأة صارت هي التي تحمل هم الأمة، والمرأة هي التي تنافح عن الحقوق. خلاص حلت المشكلة. نحن الآن نترجم للبابة، ومثل هذه الترجمة يا أخوان في كتب تراجم المحدثين، مئات النساء كنا محدثات، بل إن أهل الحديث يذكرون لطيفة، يقولون: ليس في المحدثات كاذبة. أي حديث يمر معك فيه بقلب منه اسم امرأة، ما في ولا امرأة كذبت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ بالرجال يوجد كاذبون، بس بالنساء ما في. حلت عقدة الناس، سواء كانوا رجالاً، سواء كانوا نساء، سواء كانوا أغنياء، سواء كانوا فقراء، سواء كانوا عبيد، سواء كانوا أحرار. الحديث عن لبابة، فأنت يا أختي بإمكانك أن ترتفعي إلى أن تصيري في مصاف الأولياء ويترجم لك، بس مو بمنظرك الجميل. ما يعنينا أن يكون منظرك جميلاً أو غير جميل، هذا زوجك يفيد منه وأنت تفيدين منه فقط. لا يعنينا أن يكون صوتك عالٍ أو صوتك منخفض، الشغلة مو بالصراخ ولا بالعياط. لبابة ما طلعت لأنه ما منعرف إلا حلوة لما كانت بشعة لبابة، عيونها خضر لما عيونها سود، شعر أشقر لما شعر خرنوبي، طويل لما قصير، ما منعرف. ولا يعنينا ولا يعني هذه الأمة عاملة عملية تجميل نافخة وشة لما مو نافخته، نامصة حواجبها، كانوا حواجبها شو موضتهم، ما يعنينا. حاطة ابتسامة هوليود لما ما حاطة، ما مكتوب وما إله قيمة ولا يعني شيئاً. هذا يعني الناس الفارغين الذين ما عندهم شيء إلا المناظر. أما اللي مليء عقله في عنده شيء يعنيه، اللي مليء قلبه في عنده شيء يعنيه. على كل، لا لبابة ولا غير لبابة ترجم لنا عن أشكالهن. وهلأ أنتم كلياتكم يا أخوان، إذا منقلكم سيدتنا خديجة، يلا صفوا شكلها لنا، ما منعرف، لكن هي أم المؤمنين. ستنا مريم، صفوا لنا شكلها، لا يعنينا، لكن هي سيدة نساء أهل الجنة. آسيا زوجة فرعون، ما يعنينا شكلها، لكن هي كانت من سيدة نساء أهل الجنة. وهكذا أيها الأخوات الكريمات، المرأة أنت لا يغرنك أولئك الرعاع الذين يريدونك أن تكوني سلعة يسوقون بها أحذيتهم ومناديلهم والعلك الذي يمضغونه في أفواههم. فلا تكوني مثل ما يريد هؤلاء الساقطون، لكن كوني مثل لبابة. كيف ترتفعين؟ بدك علم نافع وعمل صالح. وهذا يا أخوان مو بس المرأة، ونحن الرجال كيف نرفع نحن؟ يعني إذا نفخت عضلات صدري أنا بصير إلي قيمة؟ إذا بانوا العضلات الستة تبع بطني بصير إلي مكانة يعني أنا ومنزلة؟ هذا لا يعنيني شيئاً. باقي المخلوقات التي يعني ما نحب أن نذكر اسمها في الدروس، عضلات بطنها أو بكثير من عضلات بطنها. فهل منظرك الحقيقة بالدقن يلي يعني رسمة الدقن تبعك؟ وللأسف صار كمان بعض الرجال حتى حواجبه بيروح بيرسمها عند الحلاق. هل أنت يعني هل مشكلة البلد صفيت في حواجبك كيف بده يكون شكلهم؟ هل قيمتك في الجوال اللي أنت حامله؟ إذا صارت قيمتك في جوالك فعلاً بأن الجوال خير منك. لما الجوال بده يرفعك معناته أنت تحت، الجوال سيرفعك. أنت قيمتك كقيمة لبابة، رجلاً كنت أو امرأة، علم نافع وعمل صالح. هذه هي التقوى يا أخوان، وهذا هو الإسلام، وهي هي الجنسية التي يوزعها الإسلام، سواء كنت عربياً أو أعجمياً، غنياً أو فقيراً، قوياً أو ضعيفاً، علم نافع وعمل صالح. لذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. الحديث عن لبابة المتعبدة في بيت المقدس. قالت لبابة المتعبدة: ما زلت مجتهدة في العبادة حتى صرت أستروح فيها، يعني ترتاح في العبادة، وإذا تعبت من لقاء الخلق آنسني بذكره، وإذا أعياني الخلق روحني التفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام إلى خدمته. تقول لبابة: ما زلت مجتهدة في العبادة حتى صرت أستروح بها، وإذا تعبت من لقاء الخلق آنسني بذكره، وإذا أعياني الخلق روحني التفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام إلى خدمته. هلا ها هنا وقفة مهمة أيها الإخوة، لها صلة بالخطبة التي كنت قد أعددتها لكم. خايف إذا هلأ بحكي لكم إياها تعرفوا شو بدي أحكي الخطبة القادمة. المسألة متعلقة بمسألة العبادة، هذه لبابة المتعبدة تقول: ما زلت مجتهدة في العبادة حتى صرت أسرح بها. شو يعني؟ وتقول: إذا تعبت من لقاء الخلق آنسني بذكره، وإذا أعياني الخلق روحني التفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام إلى خدمته. ما العبادة؟ لا مانع أن نكرر المعنى، نكرره اليوم ونكرره الأسبوع القادم، ونحن بحاجة إلى تكراره كثيراً حتى يمحى من عقلنا أو من فهمنا فهماً مغلوطاً لهذه العبادة. هل ينفع إذا أنا انزعجت من الخلق أن آتي إلى مسجدي لأقوم بين يدي ربي أستروح يعني بالعبادة وبتوجه إلى الله عز وجل، فإذا استروحت وأصابتني الراحة بقيت في هذا المكان؟ هل الإسلام يحب مني أن أترككم، أن أعتزلكم وأبحث عن راحتي في ذكر الله تعالى وفي الصلاة وفي قراءة القرآن وفي أورادي الخاصة والعامة؟ هل ينفع أن أبقى جالساً في الذكر أو تلاوة القرآن الكريم حتى أجد لذة يعني القرآن ولذة العبادة، فإذا وجدت هذه اللذة بقيت معها؟ إني يعني أشعر بأنس كبير وبلذة في الوقوف بين يدي ربي. ما معنى العبادة؟ هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما بقي في غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد وقد شعر بأنسه من ربه، هل بقي موجوداً فوق عندما نزلت عليه إقرأ؟ قال: أنا شو بدي فيكم، خلاص أنا بقرأ لوحدي. ولما يا أيها المزمل قم الليل، خلاص أنا بقوم الليل لوحدي، شو بدي فيكم؟ ولا نزل وأخبر الناس حتى قال الله تعالى له: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يعني صار في جماعة معه. هل ينفع أن تكون عبادتي فقط في مسجدي؟ الآن سنتكلم عنه بإسهاب إن شاء الله بالخطبة، لكن مبدئياً أيها الإخوة، العبادة في الإسلام هي كل حركة تتحركها وكل سكنة تسكنها بس بشروط. إذا نويت فيها قرباً إلى الله وإذا التزمت فيها بأوامر الله وإذا لم تصدك عن واجب أقوى منها فهذه عبادة. هلأ نحن حبرجع أقول كل حركة وكل سكنة تتحركها أو تسكنها هي في الإسلام عبادة. إذا نويت فيها قرباً إلى الله وإذا انضبطت فيها بأمر الله وإذا لم تمنعك عن واجب أقوى منها أوجبه الله. يعني في أخ اليوم كتب كتابه، هذا ذهابه إلى العقد وكتب كتابه، هذا شو؟ دين لما دنيا؟ هذا دين بس بشروط. إذا نوى بزواجه قربة إلى الله عز وجل بأن يعف نفسه عن الحرام، يعف زوجه عن الحرام، إذا نوى وإذا انضبط بكتب كتابه بأوامر الله، عشان هيك بيقول له: زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله، هيك بيقول، ما بنعرف العمل شو بيساوي. وإذا لم يصده حضور هذا العقد عن فريضة أوجبها الله، يعني ساوى كتب كتابه الساعة 4 والساعة 4 وربع بده يقدن العصر أو 4 وثلث، قديش بيقدن 4 ونص إلا 5، وراح ضلوا قاعد هيك بكتب الكتاب للساعة 7 ونص لأذان المغرب، وقلنا له: يا أبو الشباب صلاة العصر. قال: والله بتعرف ليك كل الناس قاعدين، معقول اتركهم وامشي؟ هلا كتب الكتاب عبادة بس بدون الشروط، إذا نوى. هلا إذا واحد مو ناوي أن تكون عبادة لن تكون عبادة، ما هيك؟ إنما الأعمال بالنيات. وإذا واحد خالف رب العالمين في أثناء عقده، عصى الله عز وجل في أثناء عقده، ساعد الناس على معصية الله في أثناء عقده، لن تكون عبادة، المعصية لا تكون عبادة. وإذا صدته هذا العقد عن فرائض الله لن يكون عبادة. وفي أخ بكرة عنده امتحان، هلأ رايح يدرس بعد هالدرس، هل الدراسة من الدنيا أو من الدين؟ الدراسة كمان من الدين بس بشروط أن ينوي بها تقرباً إلى الله. أما إذا ناوي من الدراسة مشان يجيب، بده يطالع لبرا يجيب شهادة، ولا واحد بيناتكم معه ليفرجيكم قيمتكم، يعني هو بيريد يتمنفخ هيك عليكم، هذه لن تكون عبادة أصلا، هو أصلا مو ناوي العبادة، ناوي المنفخة، فحيرجع هيك مثل الطبل منفوخ يعني. أما إذا نوى بها تقربا إلى الله بقضاء حاجاتها الخلق، إذا نوى تقربا إلى الله عز وجل برفع راية المسلمين، إذا نوى تقربا إلى الله عز وجل بأن يكون سببا في إيصال البر لعباد الله تعالى، ستكون عبادة. فبدراسه إذا نوى تقربا إلى الله ستكون عبادة. وإذا انضبط بها بأوامر الله، بقلب الدراسة في أوامر الله وفي انضباط. إذا راح والله شكل مجموعة مختلطة شباب وبنات، صار في جلسات وضحكات، الساعة 12 بالليل إنه يا زميلة بالصفحة 47 شو في مكتوب عنكم، قالت له أن بعت له وردة مع بوسة كمان، وراحت بعتت له وردتين وبوستين، أنو طاعته، قال أنا الدراسة عبادة. لا يا حبيبي، صار الدراسة معصية، سبب أنت مو هي الدراسة، سبب أنت فعلت فيها ما يخالف شرع الله عز وجل. فإذا نوى بها قربة إلى الله وانضبط بها بأوامر الله ولم تصده عن فرائض الله، أمه عم تقول لك يا ابني الله يرضى عليك روح جيب لي علبة الدواء، قال عندي فحص بكرة. أمك بدها دواء يا رجل، وإذا ما أخذت الحبة مشكلة بالضغط بيصير عندها، قال مالي رايح. صارت الدراسة تبعه معصية، كانت طاعة، بس هلأ منعته عن فرض من فرائض الله، أمك مين بده يروح يجيب لها وهي مريضة مقعدة وما في غيرك هلأ بالبيت؟ قال إيه مالي جايب لأنا، الفحص أهم منها، صار الفحص معصية. مو هو الفحص معصية، بس هو هذا بفعلته سوى معصية. لبابة أيها الإخوة تقول لا تزال تتعبد الله حتى استروحت بالعبادة. هلأ ينبغي أن يكون معنى النص مو ضلت تصلي، الصلاة جزء من العبادة، مو ضلت تذكر، الذكر جزء من العبادة، الأوراد، مو ضلت تقرأ قرآن، قراءة القرآن جزء من العبادة، لكن هي لا زالت في كل أعمالها تراقب أنها تريد أن ترضي الله عز وجل وتتقرب إليه بزواجها، بطلاقها، بإعدادها للطعام لأهلها، بحلها، بترحالها، بحجابها، بصلاتها، بصومها، بزكاتها، بحجها. قالت لا زلت أنا أراقب هيك رب العالمين في كل عمل حتى صارت راحتي في هذه المراقبة، صارت راحتي في العبادة. هل سمعتم عن الشيخ بدر الدين الحسني؟ سمعت تسجيلاً للشيخ عليه رحمة الله، هو شيخ مشايخ أهل الشام، كان من تلامذته الشيخ محمود الرنكوسي عليه رحمة الله. الشيخ محمود الرنكوسي له تسجيل لعله يصلكم يوماً ما، بيقول أنه كان إذا جلس مع شيخه على الطعام الشيخ بدر الدين الحسني، الشيخ بدر الدين الحسني قال كان مع كل لقمتين، مع كل لقمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويمضغها ويطيل المضغ لهذه اللقمة حتى إذا انتهى منها الحمد لله رب العالمين، مع اللقمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، مع كل لقمة. هذا رجل استروح بعبادة الله تعالى، صار يرى بأن هذا الطعام قرب إلى الله عز وجل، وهو مراقب لرب العالمين يريد أن يتقوى به على الطاعة ويرافق الذكر الطعام. وذكروا لنا عن والد شيخنا الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله، والده الشيخ أمين كفتارو، والده عالم لكن لم يكن من أهل الذكر ولا من أهل الطريق، يذكر الله هيك ذكرا يعني عاما بسيطا لكن في غيب عن الله كثير، إلى أن التقى الشيخ أمين كفتارو بشيخه، فشيخه طلب إليه في أول الطريق أن يخلو بالذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء خلى، بس خلى لفترة بعدين عاد إلى الناس، فشيخه طلب إليه أن يتفرغ للذكر أياما، فالشيخ أمين بدأ بخلوة، هذه تسمى خلوة، بحيث أنه اعتزل الناس وتفرغ للذكر والصلاة والقرآن لفترة. المهم في هذا الذكر، في هذه التلاوة، في هذا الصلاة، صار الشيخ أمين يرى يعني كشوفات يريد يطلعه الله تعالى على شيء، واستروح بهذا الذكر. الآن كان زوجته للشيخ أمين تجيب له في الغرفة اللي هو معتكف فيها تجيب له الأكل، فكان يأكل أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، خامس يوم، ما بعرف في اليوم السابع عاشر حطت الأكل، إجت بعد شي ساعتين مشان تقيم الصفرة لقيت الشيخ أمين ما أكل شيئاً. رجعت له بوقت آخر طعام بعد ساعة ساعتين ما أكل شيئاً. باليوم الثاني ما أكل شيئاً. باليوم الثالث ما أكل شيئاً. فزوجة الشيخ أمين راحت لعند شيخه. قالت له سيدي الشيخ أمين ما عم يأكل. صلي ثلاثة أيام بحط له أكل فلا يأكل. برجع بأخذ الأكل متى ما هو. فجاء شيخه إليه. قال له جهزي لنا طعام. جهز طعام. جاب الشيخ طعام ودخل إلى الشيخ أمين. الشيخ أمين دخل عليه شيخه. سلم عليه. قال يا شيخ أمين عود كل. قال له سيدي أنا ما بنفسي يعني نفسي الآن لا تطلب الطعام. قال له إيه بعرف بس اجلس وكل. قال له سيدي والله يعني ممكن إذا أكلت سأتضايق. قال له معلش كل وتضايق. قال له سيدي إذا أكلت هلأ ممكن أمرض. قال له معلش كل وامرض. بس بقى الشيخ عم يحكي خلص بده يعني يسمع. فأكل الشيخ أمين ومرض. هلأ هذا الحال هلا بحكي لكم بعدين شو قال له الشيخ، بس هذا الحال مرات انت بيصير معك. انت مرات بتكون بليله القدر بالاحياء وبالجامع في سحور بعد يعني نهايه الاحياء. بس يخلص الاحياء تبع ليله القدر وانت في المسجد سبحان الله يفتح هيك على قلبك ويشرح صدرك وتدمع عينك. بيحطوا لك كيس تبع وجبه السحور بتقوم ما بتاكل. بتقوم بتصلي ركعتين ثانيات. هلا اهلك بيقولوا لك لك اوام حيقدن لك حيقدن كل. تقول لهم اسلموا. ليش ما بدك تاكل؟ الروح اقوى من الجسد يا اخوان. لما الروح تتصل بخالقها بتصير بتسيطر على الجسد. فربما الجسد لا يطلب طعاما ولا تقدم انت له طعام. هلا الاسلام عنده وسطيه. هو إذا قويت روحكم يصير أنت ما بدك تأكل. الإسلام عنده وسطية ما بيرضى أنك أنت ما تأكل. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسلام بده روحك تعلى وبده جسدك يقوى. الاثنين مع بعضهم البعض. فشيخ الشيخ أمين أظن اسمه الشيخ عيسى الكردي عليه رحمة الله قال له يا شيخ أمين كل ومرض. فالشيخ أمين أكل ومرض. وهذا يحدث. والآن صار في شيء صوم طبي. مين يلي صام أنت يا بدر ما هيك؟ يا أخي أنت اللي صمت. صوم طبي بيبقى مرات كم يوم بدون أكل؟ 21 يوم بدون طعام أبدا بس يشرب الماء. هلأ لما بده يفطر يلي صايم 21 يوم ما له أكل شيء. لما بده يفطر بقى هنين بيفطروه كمان شوي شوي. يعني أول شيء شوربة بعدين عصير خفيف بعدين عصير بيسمكوه شوي بعدين هيك شيء من الفواكه بعدين شيء من الخضار بعدين ممكن تأكل. وإلا إذا أنت أكلت فورا وصل لك 20 يوم مو أكل تمرض وممكن أن يقتل نفسه. فقال له يا شيخ أمين كل ومرض. فأكل وفعلا مرض الشيخ أمين. لما هيك ارتاح الشيخ أمين جاء إليه شيخه قال له يا شيخ أمين نحن أردناك لغيرك ولم نردك لنفسك. الإسلام يريدك لغيرك أن تبني هذه الأرض ولا يريدك لنفسك أن تحيا في لذائذ الروح وفي شفوف التجليات. الإسلام يريدك أن تحيا في رقي مع ربك وجسدك يحيا في هذه الأرض حتى تعمر هذه الأرض بالخيرات. فلبابة هذه المتعبدة إذا كان المراد من عبادتها أنها بقيت تمارس كل أعمالها لكن قلبها معلق بربها تراقب أمر الله ونهيه عند كل حركة وسكنة هناك روحك ستستروح بالعبادة. بتصير لذتك عندما تذكر الله. لذتك في كل عمل تعمله تراقب فيه ربك. فراحتك وسعادتك تتذكر عبد الله بن عباس كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيجي واحد بيطلب منه شفاعة بيروح بيطلع معه من المسجد فيقال له يا ابن عباس ألا تذكر اعتكافك؟ يقول بلى لكن أنا سمعت صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حاجة أخيه كان الله في حاجته قضيت أو لم تقضى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يجد السعادة كلها في أن يتعبد الله عز وجل كما أمره الله عز وجل. فأنتوا يا إخوان، سنأتي إن شاء الله كمان شرح أوسع بالخطبة القادمة، بس مبدئيا راقبوا ربكم في كل عمل تعملونه. والدتك اليوم داعيتك إلى غداء، الله بيحبك تدخل السرور على والدتك. لو بس يا أخي والله هلأ شوف وأنا بدي روح ومتضايق، خليني ببيتي والله أريح لي، الله يحبك أن يعني تدخل السرور عليها. في عندك إنسان له حاجة غدا سيأتي إليك إلى مكتبك أو معملك أو جامعتك أو مدرستك، الله بيحب تقضي له حاجته. سعيك في عملك، الله يحب منا أن نسعى في العمل، بل هو الذي قال لنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. الله بيحبك تنزل على الشغل، ما بيحبك تقعد على الطال بالطال. فأنت تراقب الله عز وجل في كل حركة. لباب المتعبدات كانت تقول: ما زلت مجتهدة في العبادة حتى صرت أستروح بها. فهلأ إذا كان قصد العبادة هكذا المعنى العام هذا شيء حسن، إذا كانت العبادة بالمعنى الخاص ما في مانع أنك أنت في وقت من الأوقات تتفرغ للعبادة الشعائرية. يعني برمضان العشر الأخير تعتكف. تعتكف شو يعني؟ يعني خلاص تجلس في المسجد ولا تخرج، شايف لي، تأخذ روحك قسطها من العبادة، بس هذا لفترة، بس بعدين لابد أن تطلع. والإسلام ما بيحب لا رهبانية في الإسلام. ما زلت مجتهدة في العبادة حتى صرت أسوح بها، وإذا تعبت من لقاء الخلق آنسني بذكره. هلا هذا شيء منيح، انت كل فتره، والاسلام هكذا وضع، اجى الاسلام قال لك الساعه 4 قم ناجي ربك بقلب النهار، بعدين بتخالط هالناس واللي لك، والناس اشكال، في ناس مثلك متعبدون، بس في ناس منغمسون في الادران والاوحال سيؤثرون على قلبك. اجى الاسلام على الساعه 12 الا ربع قال لك يلا تعال لعند ربك، ردنا نعمل لك غسيل لهذا القلب. رد بترجع بتخالط الناس، إجا الإسلام قال لك ساعة 4:30 كمان رد فيه وقوف بين يدي الله تعالى، شايف، رد عند المغرب، رد عند العشاء. إجا الإسلام قال لك برمضان حنعمل لك جرعة قوية. فتقول: إذا تعبت من لقاء الخلق آنسني بذكره، وإذا أعياني الخلق روحني التفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام إلى خدمته. سنتابع إن شاء الله الحديث عن لبابة في الدرس القادم والحديث عن العبادة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يستأنسون بذكره في حركاتنا وسكناتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.